أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن يهتم الأب بصلاح ابنه وصناعة مستقبل صالح سعيد لابنه، وذلك بدافع فطري، لأن الأب مفطور على حبه وعلى العمل من أجل صلاحه ومصلحته. وحتى قيل إن الإنسان لا يتمنى أن يتفوق عليه أحد إلا ابنه. الإنسان لا يتمنى أن أحدا آخر يتفوق عليه، يريد أن يكون هو المتفوق على الآخرين، المتميز على الآخرين. لكن لا مانع لديه من الناحية النفسية أن يتفوق عليه ابنه، أن يتقدم من حيث المكانة أو من حيث المكاسب. كل ذلك لأن الأب يمتلك عاطفة وحبا وشفقة عظيمة على ابنه. من الناحية الشرعية، الدين يحمل الإنسان مسؤولية حسن التربية للولد. الأب مسؤول أمام الله أن يحسن تربية ابنه، وأن يعمل من أجل إصلاح أبنائه. والدين أيضا يبين للإنسان أن صلاح الولد له آثار وانعكاسات عظيمة على الأب، على الوالد. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة. وعن الإمام الصادق عليه السلام روي عنه أنه قال: من سعادة الرجل الولد الصالح. وفي رواية أخرى: ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له. لكل هذه الأمور فإن الإنسان يسعى ويأمل ويرغب في صلاح ابنه، في صلاح أبنائه ذكورا وإناثا. لكن صلاح الأولاد لا يكون بالتمني وبالرغبة فقط، ولا يتحقق بالدعاء فقط، وإنما صلاح الأبناء يحتاج إلى منهج تربوي، أن الوالدين وخاصة الأب يكون له منهج تربوي لإصلاح ابنه. المنهج التربوي الصالح في الغالب ينتج ولدا صالحا. السؤال الآن، هل على الأب أن يفرض الصلاح على ابنه؟ معلوم أن الابن، أن الأب عليه أن يسعى، عليه أن يجتهد، عليه أن يبذل كل جهده، لكن هل عليه أن يفرض الصلاح على ابنه أو هل له؟ تارة نقول هل عليه، يعني يوجب عليه الشرع، وتارة نقول هل له، يعني هل يحق له أن يفرض الصلاح على ابنه. كثير من الآباء قد يقوم بهذه المحاولة، يحاول أن يفرض الصلاح على ابنه، ليس فقط يربيه بالمنهج الصحيح أو ينصحه ويرشده، وإنما يحاول أن يجبره على الصلاح، أن يفرض عليه الصلاح، وذلك انطلاقا من شعوره بحقه في الهيمنة على ابنه، لأن الولد في صغره كان تحت وصاية أبيه، والأب مهيمن عليه، وبالتالي يستجيب، لابد وأن يستجيب الابن الصغير لأوامر أبيه. بعض الآباء يريد استصحاب هذه الحالة حتى إذا كبر الولد، وبالتالي يتصور أنه من حقه، ويتصور أن هذا أمر طبيعي أن يفرض على ابنه ما يراه، هو يرى أن هذا الأمر صالح، أن هذا طريق الصلاح. فبسبب هذا الشعور عند بعض الآباء، شعور بالهيمنة، شعور باستمرار هذه الحالة، استمرارية هذه الحالة، يسعون لفرض ما يرون على أبنائهم. وقد يشعر البعض بأنه مكلف شرعا، الشرع يأمره أن لا يسمح لابنه بأن يخالف ما يعتبره الأب أمرا شرعيا. وهناك أيضا دافع آخر، وهو العرف الاجتماعي. اجتماعيا الناس يتوقعون من الأب أن يؤثر على ابنه، أن يفرض على ابنه، فإذا ما رأوا ولدا لديه ممارسات غير مقبولة، غير صالحة، قد يتوجهون بالعتاب إلى الأب، وقد يعير الأب، وقد يوبخ الأب. ولذلك بعض الآباء يريد أن يفرض على ابنه حتى يبرأ عن نفسه العيب الاجتماعي، وفي بعض الأحيان حتى تجاه عادات وأعراف، يعني مو مخالفة شرعية، الولد أو البنت ممكن عندها عمل ممارسة عند الولد عند البنت ليس مخالفا للشرع، لكن المجتمع لا يتقبل، الأب يشعر بإحراج، فيحاول أن يفرض على البنت، أن يفرض على الولد درءا للعيب الاجتماعي، درءا للعتاب الاجتماعي. لكل هذه الأسباب تأتي محاولة بعض الآباء الفرض والقسر لأبنائهم. طبعا نحن نتكلم عن الابن البالغ الرشيد الذي خرج من الولاية الشرعية لأبيه. نحن إذا قرأنا النصوص الشرعية والتعاليم الدينية نراها تشير وتؤكد أن الأب بعد أن يكون الولد بالغا راشدا لا يتحمل مسؤولية خاصة تجاهه. نعم، هو كسائر أفراد المجتمع على الإنسان أن يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه أي فرد من أفراد المجتمع، والولد شأنه شأن أي فرد من أفراد المجتمع، فالأب عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليست هناك خصوصية شرعية تلزم الأب أكثر مما تلزمه تجاه الآخرين. إذن من الناحية الشرعية الأب غير مسؤول، يبذل جهده، يسعى، يحاول، يحسن التربية، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. أكثر من هذا إذا الابن ما قبل، ما استجاب، ما كان مهيئ نفسيا للهداية، الأب لا يكون مكلفا، ليس مسؤولا من الناحية الشرعية، أدى ما عليه. ولا ينبغي للمجتمع أن يعاتب الأب أو أن يحمل الأب المسؤولية، ولا ينبغي أن يشعر الأب بالتقصير والعيب في هذا المجال ما دام قد قام بواجبه. نعم، إذا هو قصر فعلا ما قام بواجبه هذا بحث، وإلا فهو غير مسؤول من الناحية الشرعية. وأساسا هل هناك إمكانية وقدرة للفرد؟ أنت تتعامل مع كائن أعطاه الله تعالى الإرادة وحرية الاختيار، هذا إنسان أعطاه الله تعالى حرية الاختيار حتى تجاه الخالق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يرد الله تعالى أن يكون صلاح الإنسان بالجبر وبالقسر، لا من قبل الله مباشرة ولا من قبل الأنبياء أن يصلح الناس قسرا، ولا من قبلك أيها الأب، أنت أيضا لا تستطيع، لست مكلف ولا تستطيع أن تفرض القسر والإكراه على ابنك. ولهذا حينما يستعرض القرآن الكريم قصة نبي الله نوح عليه السلام مع ابنه، كأنه أيضا يريد أن يبعث بهذه الرسالة. نوح النبي من الأنبياء أولي العزم، من الخمسة أولي العزم، مع مكانته مع عظمته، لكن القرآن يتحدث عن قصته مع ابنه. هل أن نوح نبي الله نوح كان مقصرا في محاولة هداية ابنه؟ ألم يسلك الطريق السليم الصحيح؟ ألم يكن له النهج التربوي المناسب؟ بلى، كل ذلك كان موجودا في نبي الله نوح، ولكنه ما كان قادرا على الفرض، لأن من أمامه بشر منحه الله تعالى الحرية والإرادة، هو يتخذ مواقفه، هو يختار لنفسه، لذلك ما كان يستطيع أن يفرض عليه. ولهذا القرآن الكريم يذكر هذه القصة، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هذا عند الطوفان، في قصة الطوفان المعروفة المشهورة، في معزل للفقهاء للمفسرين رأيان حولها. ايش معنى في معزل؟ بعضهم يقول يعني في مكان منعزل بعيد، في ذلك الوقت كان بعيدا عن الطوفان، يعني مكان مرتفع، وبعضهم يقول في معزل ابن نوح كان معتزل، لم يقبل دعوة أبيه ولم يكن مع الكفار، قال أنا ما لي شغل، لا هالصوب ولا هالصوب، يعني كان في معزل من الناحية الاجتماعية، كان معتزل الصراع بين الدعوة وبين أعدائها. إذن أنت أمام ابن نبي، هذا النبي يحاول هداية الناس وإقناعهم، وبالطبع لابد أنه قد حاول وسعى وقام بواجبه تجاه ابنه، ولكن هذا الابن لم يتأثر ولم يقبل كلام أبيه، يا بني اركب معنا. حتى آخر لحظة وأبوه يرشده يوجهه يريد إنقاذه، ولا تكن مع الكافرين. ولكن الولد هو كان عند رأيه، هو كان عند تفكيره، كان يشوف الطريق اللي هو مفكر فيه هو الطريق الأفضل، هو طريق النجاة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا أقدر أنقذ نفسي. ما لك شغل أنت؟ شايف بعض الآباء يقول لي ابني أنا أعرف بمصلحتي، أنا أعرف بطريقي، ما لك شغل. إلى جبل يعصمني من الماء، نبي الله مع ذلك يتعامل معه بالرأفة والشفقة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مع ذلك نبي الله نوح كانت الشفقة والرأفة في قلبه على ابنه، الابن العاق، الابن الذي لم يستجب لدعوة أبيه حتى في ذلك الوقت، مع أن الخطر كان واضحا وكان يحيط به، لكن مع ذلك القرآن الكريم يقول ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. شوف شفقة الأبوة، نبي وابنه اختار أن يكون مع الكافرين ويستحق الغرق والعذاب من الله، ولكن مع ذلك هذه شفقة الأبوة، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، يعني هذا لا يستحق الرابطة، الرابطة النسبية لا قيمة لها في مثل هذا الموقف، ما دام قد قطع الارتباط المبدئي الإيماني والذي هو أعمق وأوثق من الارتباط النسبي. هذه القصة حينما يذكرها القرآن الكريم من أجل أن يبعث بهذه الرسالة أن صلاحية الأب في الإرشاد والتوجيه، لكن إذا لم يؤثر هذا الإرشاد والتوجيه في الابن لا يستطيع الفرض عليه، وليس من واجبه أن يفرض عليه، وإلا كان بإمكان نبي الله نوح ولده عنده يربطه بالحبال ويحطه في السفينة، لو شايط عليه يركب معنا وما أدري إيش يربطه بالحبال ويحطه في السفينة. لكن الأب ليس مكلفا من الناحية الشرعية بالفرض، وليس هذا هو الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى للتعامل مع الأبناء حينما يتجاوز مرحلة الصغر والطفولة. وعلى المجتمع أيضا أن يفهم هذه الرسالة، فلا يكون تعامل الناس مع الآباء وكأنهم يحملون الآباء مسؤولية انحراف أبنائهم ذكرا كان الولد أم أنثى. الأب، العائلة، الوالدان لا يتحملان المسؤولية إذا كان قد قام بواجبيهما. في بعض الأحيان ممكن الناس يشككوا الأب مقصر، قاعدة البناء على الصحة، حمل عمل أخيك على الصحة لا تسمح لك بذلك، إذا أنت متأكد أنه قصر تلومه على التقصير، إذا أنت مو متأكد تحمل فعله على الصحة، بذل كل جهده ولم يستطع فهو ليس مسؤولا. في المجتمعات الأخرى هناك مبالغة في هذا الجانب، بحيث أن العائلة والأب ليسوا معنيين بتصرفات الولد، لا هم عندهم شعور نفسي ولا المجتمع أيضا يتوقع منهم أو يعاتبهم أساسا من الناحية القانونية. حينما يكون عمر الولد ذكرا أم أنثى 18 سنة خلاص تعتبر المسؤولية القانونية انتهت من عهدة العائلة، من عهدة الوالدين. طبعا نحن في مجتمعاتنا هناك جانب إيجابي، هذا الارتباط الأبوي الاجتماعي الموجود، نحن نرتاح أن الحالة الاجتماعية عندنا أفضل من الحالة القائمة في تلك المجتمعات، لكن في بعض الأحيان نحن نبالغ أيضا في بعض الجوانب، فنحمل أنفسنا ما لم يحملنا الله. الله لم يحملك هذه المسؤولية، مسؤوليتك أن تسعى في إصلاح الأبناء، ولكن إذا لم تستطع فأنت معذور. ونجد مثل هذه الصورة في حياة الأئمة عليهم السلام. بعض أبناء الأئمة لم يكونوا على خط آبائهم الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وأنت لا تستطيع أن تتهم الإمام بالتقصير. هل كان الإمام مقصرا؟ هل كان الإمام لا يحسن التربية والتوجيه؟ كلا، لا تستطيع أن تحتمل هذا الاحتمال. ولكن التفسير أن الإمام لا يمتلك القدرة ولا يمتلك الحق الشرعي حتى في أن يفرض على ابنه ما لم يختره الابن. الإمام الصادق عليه السلام له 10 أولاد ذكورا وإناث. أكبر أبناء الإمام الصادق هو إسماعيل، وإسماعيل توفي في حياة أبيه. من بعد إسماعيل الولد الثاني للإمام الصادق هو عبد الله، وبه يكنى الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام. عبد الله هذا ابن الإمام الصادق. الكتب التاريخ والسير تتحدث عن انحرافه. الشيخ المفيد يقول في الإرشاد: كان للإمام الصادق 10 أولاد ذكورا وإناثا، أكبرهم إسماعيل توفي في حياة أبيه، والثاني عبد الله وبه كني. وكان عبد الله أكبر إخوته بعد إسماعيل، ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام. يعني الأب ما كان يكرم ابنه عبد الله كما كان يكرم سائر أبنائه. لماذا؟ لأنه كان متهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد. صور ابن الإمام صادق، ابن الإمام المعصوم، لكن عند عقيدة ثانية، ويقال إنه كان يخالط الحشوية. حشوية فرقة كانت ترى أن قتال علي لأصحاب النهروان ولصفين، كانت ترى أن قتاله لم يكن صحيحا. أخطأ الإمام علي يوم قاتل الجماعة. ابن الإمام الصادق عبد الله كانوا يا الجماعة ويميل إلى رأيهم، يعني يخطئ جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويميل إلى مذاهب المرجئة. يعني شوف شلون أصلا تركيبة العقدية تركيبة غير سليمة. أكثر من ذلك، ودع بعد أبيه الإمامة، بعد الإمام الصادق الإمامة للإمام الكاظم لأخيه الإمام موسى الكاظم. عبد الله ادعى الإمامة واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين، يقول له أخو موسى أنا أكبر منك، أنا الإمام. فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ثم رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى، وهم الطائفة الملقبة بالفطحية لأنه كان يلقب عبد الله الأفطح. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: يريد عبد الله أن لا يعبد الله. صور ابن إمام معصوم وأخو إمام معصوم، لكن المسألة مو مسألة فرض، مو مسألة إكراه، أصلا غير ممكنة ولا الشرع كلف بذلك. وأيضا نموذج آخر، جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام أخو الإمام العسكري، هذا معروف جعفر الكذاب، عرف واشتهر بجعفر الكذاب. هذا أيضا ابن إمام، أخو إمام، عم إمام. مع ذلك قال الشيخ المفيد في الإرشاد: وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أخذ تركته، أخذ تركة أخيه الإمام العسكري، وسعى في حبس جواري أخيه أبي محمد عليه السلام واعتقال حلائله. هو نفسه طلب من السلطة أن يعتقلوا حلائل وجواري أخيه الإمام الحسن العسكري، وشنع على أصحابه بانتظارهم ولده. ولو ما في إمام منتظر، خلص مات العسكري أخوي، أنا الإمام من بعده. وقطعهم بوجوده والقول بإمامته، وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشردهم، وجرى على أتباع الإمام الصادق، على أتباع الإمام العسكري عليه السلام، بسبب ذلك جر عليهم كل عظيمة من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل. هذا تعامل مع شيعة أخيه وشيعة أبيه. بل الروايات تشير أنه ذهب إلى الخليفة يريد من الخليفة أن يفرضه على الشيعة، أنه خلينا أنا أصير إمام مكان أخي. اللي الرواية المفصلة تقول له خذ وظيفنا، مو إحنا اللي نخلي الإمام، إذا الشيعة يشوفوا كاهل هم اللي يتفحوا لك، مو إحنا. إذن فالمسألة تتعدى الإمكانية الفرض. ما نريده من هذا الكلام أن على الآباء أن يعرفوا حدود سلطتهم على أبنائهم. هذا إذا كان في مسائل أساسية اعتقاد ودين، فكيف في الأعراف والتقاليد؟ بعض الآباء يريدون أن يفرضوا على أبنائهم أشياء وهي مجرد أعراف، وهي مجرد تقاليد، أو ترتبط برغباتهم الشخصية. يريد أن يتزوج من هذه العائلة، يريد أن يتزوج هذه المرأة، يريد أن يمارس حياته بهذه الطريقة. هذا ليس أمرا مشروعا، بمعنى أنه لا يحق للأب أن يفرض على ابنه البالغ الراشد ما يراه هو وما يريده هو. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. على الأب أن يبذل ما في وسعه لتربية ابنه تربية حسنة، وبعد أن يتجاوز الابن هذه المرحلة على الأب أن يقوم تجاهه بالنصيحة، بالإرشاد، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى هنا وتنتهي مسؤوليته. أما الفرض فهو ليس مكلفا من الناحية الشرعية بالفرض، ونتائج الفرض ليست نتائج إيجابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم حسن العاقبة وصلاح الذرية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين والأسرى، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.